وليس على الحدود. الأمر الثاني مخالفة الظاهر في كون الجزاء طبيعة واحدة وحقيقة واحدة، ويلتزم بأن الوضوء في الجزاء حقائق متعددة، وإن كان شكلا وعنوانا هو وضوء واحد، حقيقة واحد، ولكنه حقيقة وبالدقة هو حقائق متعددة. فالوضوء بسبب النوم حقيقة، والوضوء بسبب غير النوم حقيقة أخرى. ولكن وإن كان المتعلق في الجزاء حقائق متعددة ولكنها متصادقة على مورد واحد ومثال واحد ومصداق واحد، فيمكن للمكلف أن يأتي بفرد واحد الذي هو المجمع بين الحقيقتين وينوي امتثال كلا الأمرين المتوجهين إلى الحقيقتين فيعد ممتثلا لكلا الأمرين، لأنه جاء بالمصداق المشترك الذي تصدق عليه الحقيقتان، وهذا معناه القول بالتداخل. إن قلت إن هذا سيوقعنا في الإشكال الذي هربنا منه، لأننا هربنا من محذور اجتماع حكمين في شيء واحد، وهنا جعلتم هذا المصداق الواحد امتثالا للأمرين المتوجهين لحقيقتين، يعني هذا المصداق الواحد صار امتثالا للوجوبين، وهذا معناه شنو معنى؟ أن هذين الوجوبين المتماثلين قد اجتمعا في هذا المصداق الواحد، وهذا معنى اجتماع المثلين في شيء واحد وهو محال، فوقعنا في نفس المحذور الذي هربنا منه. الجواب، نجيب بجوابين. الجواب الأول، إن الوجوب هنا لم ينصب على الفرد الخارجي، وإنما انصب على الحقيقتين والعنوانين، فالوجوبان المتعددان لم ينصبا على المصداق الواحد الخارجي، وإنما انصبا على الحقيقتين والعنوانين، والعنوانان والحقيقتان متعددان أو غير متعددين؟ متعددان. فلم يلزم اجتماع حكمين على شيء واحد، لا، انصب الوجوبان على عنوانين. وذلك لأننا نؤمن بأن الأحكام الشرعية تنطب على العناوين ولا تسري إلى المعنون. المعنون في الخارج وإن كان واحدا، ولكن الأحكام تنطب على العنوان، والعنوان هنا متعدد، فلا مشكلة في البين. هذا يا جواب الجواب الأول. الجواب الثاني، لو تنازلنا وسلمنا بأن الأحكام الشرعية تنطب على المعنون فلا مشكلة أيضا. شو لا مشكلة؟ لأننا إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، فالفرد والمعنون الخارجي وإن كان واحدا فلا محذور ولا مشكلة في أن ينصب عليه وجوبان، لأننا نقول بجواز اجتماع الوجوب والحرمة على شيء واحد. هذا يعني أنه يجوز اجتماع وجوبين على شيء واحد. ما هي المشكلة؟ لا مشكلة. ثم يقول المصنف: فتأمل. إشارة إلى أن كلا الجوابين لا ينسجم مع مباني المصنف. أما الجواب الأول فهو يبتني على أن الحكم ينطب على العنوان ولا يسري إلى المعنى، وهذا خلاف نظرية المصنف، حيث أن المصنف يرى أن الحكم ينطب على المعنون بواسطة العنوان. أما الجواب فهو يبتني على القول باجتماع الأمر والنهي، جواز اجتماع الأمر والنهي، والمصنف كالمشهور حكموا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، فهذان الجوابان غير صحيحين على مباني المصنف، ولذلك قال فتأمل. يعني الإشكال وارد أو غير وارد؟ الإشكال وارد. هذا هو المراد من فتأمل، أو لعله إشارة إلى الإشكال في أصل الوجه الثاني، لأن الوجه الثاني كان يدعي أن الوضوء حقائق متعددة، وهذا باطل جزما، لأن الوضوء طبيعة واحدة وحقيقة واحدة مهما تعدد المنشأ. النوم غير النوم، الوضوء الواجب هو شنو؟ طبيعة واحدة وحقيقة واحدة، لا أنه حقائق متعددة، لذلك قال فافهم إما رد على الجوابين وإما رد على أصل الوجه الثاني. قال بل لا مو فقط عن مثال، لا رد لأصل الوجه الثاني. أنا بينت بالمثال أن متعلق الجزاء طبيعة واحدة وحقيقة واحدة وليس طبائع متعددة، والنتيجة على كلا الفرضين الوجه الثاني لا يمكن قبوله. قال إن قلت كيف يمكن ذلك، يعني شنو ذلك؟ أي الامتثال بما تصادم عليه العنوانان مع أنه واحد، كيف يمكن ذلك مع استلزامه؟ استلزام من ضمير لمن يرجع؟ الامتثال بما تصادق عليه العنوانان ماذا يستلزم؟ محذور اجتماع الحكمين المتماثلين فيه، فيما ما تصادق عليه العنوانان وهو الفرد الخارجي. قلت الجواب الأول انطباق عنوانين واجبين على فرد خارجي واحد لا يستلزم اتصاف الفرد الخارجي الواحد بوجوبين، لأن الوجوب ينصب على ماذا؟ على العنوان وليس على المعنوان. نعم نعم، قد يوصف الفرد الخارجي بالوجوب، ولكن هذا الوجوب انتزاعي. منشأ انتزاعه العنوان، فالوجوب ينصب حقيقة على منشأ الانتزاع وهو العنوان وليس على المنتزع وهو الفرد الخارجي. غايته أن انطباق العنوانين عليه، يعني على الفرد الخارجي، هذا الانطباق يكون منشأ لاتصافه، اتصافا اتصاف الفرد الخارجي بالوجوب، وانتزاع صفة الوجوب له أين له؟ الفرد الخارجي. لكن هذا شنو؟ انتزاع، منشأ انتزاع هو انطباق العنوان عليه، فالوجوب صفة للمنتزع أم لمنشأ الانتزاع؟ لمنشأ الانتزاع، ومنشأ الانتزاع متعدد. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، مع أنه لو سلمنا أن الوجوب يحمل على الفرد الخارجي، مع أنه على القول بجواز الاجتماع لا محذور في اتصافه، اتصاف الفرد الخارجي الواحد بهما يعني بالوجوبين، طبعا ببركة وجود عنوانين بخلاف ما إذا كان بعنوان واحد، فإذا كان بعنوان واحد فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي إجماعا. فهم، بينا المراد من قوله فهم. هذا الوجه الثاني للذي يمكن أن يستلزم به القائلون بالتداخل. الوجه الثالث أن يلتزم القائل بالتداخل بأن الشرطية دالة على الحدوث عند الحدوث، وأن الجزاء واحد، ولكن يقول الشرطية الأولى تدل على حدوث أصل الوجوب، والشرطية الثانية تدل على حدوث تأكد الوجوب. إذا نمت فتوضا شد على وجوب أصل الوضوء، أصل وجوب الوضوء، لكن قوله إذا أحدثت فتوضا تدل على ماذا؟ على تأكد الوجوب وليس وجوبا جديدا، فلم يجتمع حكمان على شيء واحد، لأن الحكم الثاني مؤكد للحكم الأول خاص، أو الالتزام هذا رقم ثلاثة، يعني إما بالالتزام هذا رقم واحد، أو الالتزام هذا رقم الثاني، أو الالتزام رقم ثلاثة بحدوث الأدب عند وجود كل شرط، يعني الشرطية تدل على الحدوث، فلم نخالف الظهور الأول، إلا أن الأدب هو وجوب الوضوء، أصل وجوب الوضوء في المثال عند الشرط الأول، وتأكد وجوبه عند الشرط الثاني، فلم يلزم اجتماع حكمين على شيء واحد. ولا يخفى المصنف يرد الوجوه الثلاثة فيقول: أولا، هذه الوجوه الثلاثة جميعا خلاف الظاهر، لأن ظاهر الشرطية هو الحدود، والوجه الأول يقول هو الثبوت، ظاهر الشرطية أن متعلق الجزاء حقيقة واحدة، والوجه الثاني يقول حقائق متعددة، ظاهر الشرطية أنها في مقام التأثير، ولكن الوجه الثالث يقول هي في مقام التأثير، فالوجوه الثلاثة كلها خلاف الظاهر. هذا الرد الأول. الرد الثاني: إن خلاف الظاهر لو قام عليه الدليل فلا بأس به، أما في محل كلامنا فلا دليل على خلاف الظاهر، إذ لا دليل على أن المراد هو الثبوت دون الحدود، ولا دليل على أن المراد تعدد حقيقة الجزاء وليس حقيقة واحدة، ولا دليل على أن المراد التأكد وليس التأثير، فلا يمكن الالتزام بالوجوه الثلاثة لأنها خلاف الظاهر أولا، وثانيا لا دليل عليها. قال: ولا يخفى، نرد الوجوه الثلاثة، أولا أنه لا بد لأن يصار إلى واحد منها، فإن المصير إلى واحد منها هو رفع اليد عن ظاهر الرواية، عن ظاهر الشرطية بلا وجه، يعني هو خلاف الظاهر. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني شنو الإشكال الثاني؟ أن خلاف الظاهر مع الدليل مقبول، لكن هنا لا يوجد دليل. طبعا الرد احنا بيناه على الوجوه الثلاثة: لا دليل على الثبوت دون الحدود، ولا دليل على التعدد دون الوحدة، ولا دليل على التأكد دون التأثير، لكن المصنف خصص الإشكال بالوجه الثاني والثالث، ولا مبررا لتخصيصه بالوجه، بل هذا الإشكال يرد على الوجوه. قال الرد الثاني: مع ما في الأخيرين من الاحتياج إلى إثبات أن متعلق الجزاء متعدد، يريد بين الوجه الثاني، مع ما في الأخيرين من الاحتياج إلى دليل، دليل شو نسوي به الدليل؟ إلى إثبات أن متعلق الجزاء متعدد متفاتق على واحد، يعني مصداق واحد، وإن كان صورة هو حقيقة واحدة سمي باسم واحد كالغسل او الوضوء او غير ذلك، لكنه حقائق متعدد كما ادعي في الوجه الثاني، هذا يحتاج دليل او لا يحتاج الى دليل؟ يحتاج الى دليل. ثانيا، ونحتاج الى دليل في الوجه الثالث، ونحتاج الى دليل الى اثبات ان الحادث بغير الشرط الاول هو تأكد ما حدث بالشرط الأول، اللي هو يا وجه الوجه الثالث، وكلا الأمرين في غاية الإشكال، لا نجد دليلا على تعدد الحقيقة ولا دليل على التأكيد. إن قلت هذا محتمل، الاحتمال لا يجزي في مخالفة الظاهر إلا إذا اتانا بالدليل، ومجرد الاحتمال لا يجزي ما لم يكن في البين ما يثبته من دليل. وأنت تعترف لا يوجد دليل. إن قلت يوجد دليل، نحن خالفنا ظاهر الشرطية لوجود دليل، ما هو الدليل؟ الدليل هو أننا إذا التزمنا بظهور الشرطية في الحدود عند الحدود، والتزمنا بظهور الشرطية في أن الجزاء حقيقة واحدة، متعلق الجزاء حقيقة واحدة، راح يلزم. إذا التزمنا بالحدود هذا يعني أن الحكم متعدد لو واحد. قلنا في الدرس السابق معناه كلما حدث شرط حدث حكم، وهذا معناه تعدد. فالتزامنا بظاهر الشرطية في الحدود يؤدي إلى تعدد الحكم. فإذا التزمنا بأن الجزاء حقيقة واحدة فيلزم استماع المثلين في شيء واحد في حقيقة واحدة، فوقعنا فيما فررنا منه. فللفرار من ذلك لا بد أن نرفع يد عن ظهور القضية الشرطية، إما أن نرفع اليد عن الظهور الأول وهذا هو الوجه الأول. فشنقول الشرطية غير ظاهرة في الحدود، وإما أن نرفع اليد عن الظهور الثاني أن الجزاء ليس ظاهر في الحقيقة واحدة وإنما حقائق متعددة وهذا هو الوجه الثاني، وإما أن نرفع اليد عن ظهور الشرطية في التأسيس ونحملها على التأكيد وهذا هو الوجه الثاني. فنحن ذهبنا إلى الوجه الأول أو الوجه الثاني أو الوجه الثالث وخالفنا الظاهر فرارا من اجتماع المتماثلين في مورد واحد. أحسنت، أيضا نرجعه للحدود. النتيجة هو خلاف الظاهر، أن الشرطية الثانية ظاهرة في الحدود، نحن نقول لا، هي ليس ظاهرة في الحدود بل ظاهرة في التأكيد. لكن يمكن أن يقال كما بينت في الشرط إن الشرطية الثانية ظاهرة في الحدود ولكن ليس في حدوث أصل الوجود وإنما في حدوث التوكيد. ها شوف، ظاهرة في التأكيد. لذلك أنا قلت أن الشرطية ظاهرة في التأسيس فنرفع اليد عن الظهور في التأسيس ونلتزم بالتأكيد. هذا قد يقال. المصنف يجي كلامكم صحيح، كلامكم صحيح أننا فرارا من محذور اجتماع المتماثلة لو تمسكنا بالظهورين لا بد أن نخالف الظاهر، ولكن الحل والفرار من التنافي والمحذور لا ينحصر بهذه الوجوه الثلاث، بل هناك وجه ألقى وأحسن وأفضل لحل المشكلة، بأن نلتزم بالتقييد في الجزاء. يعني شو نقول؟ إذا نمت فتوضأ مرة، وإذا أحدثت فتوضأ مرة أخرى، فنضيف قيد مرة أخرى، فنلتزم أن الشرطية ظاهرة في الحدود ونلتزم أن الحقيقة في الجزاء هي حقيقة واحدة، لكن نقيدها بمن؟ بالمرة الأخرى. فحافظنا على الظهور في الحدود والظهور في الحقيقة الواحدة والظهور في التأسيس، ولكننا أضعنا قيدا. شنو هو القيد؟ مرة أخرى. سنتخلص من الإشكال بهذه الطريقة، ولا داعي لأن نلتزم بخلاف الظهور في الوجوه الثلاثة. إن قلت وجه ذلك، يعني شنو وجه ذلك؟ الالتزام بالوجوه الثلاثة المخالفة للظهور، هو لزوم التصرف في ظهور الجملة الشرطية لعدم إمكان الأخذ بظهورها، لأن الأخذ بظهورها شاهي أدي، حيث إن مقتضى، حيث إن قضية الأخذ بالظهور اجتماع الحكمين المتماثلين في الوضوء في المثال كما مرت الإشارة إليه أول الباب. إذن أفضل دليل لارتكاب خلاف الظاهر هو دفع هذا التنافي واجتماع المثلين. قلت نعم. نعم يعني شنو؟ هذا صحيح، نحتاج إلى دفع التنافي، ولكن هذا إذا لم يوجد طريق آخر. ويوجد لدينا طريق آخر أو لا يوجد؟ يوجد لدينا طريق آخر. قلت نعم، إذا لم يكن المراد بالجملة الشرطية فيما إذا تعدد الشرط كما في المثال، إذا لم يكن المراد هو وجوب الوضوء مثلا بكل شرط غير ما وجب في الشرط الآخر، يعني شو نقول؟ إذا ننسى فتوقع مرة، هذا فرد، فرد أول، وإذا أحدثت فتوضع مرة أخرى، هذا فرد آخر. فانصب الحكمان على طبيعة واحدة، نحن لم يقل بتغير الحقيقة، وإنما التعدد وانصب في الأفراد، فالحكم الأول انصب على الفرد الأول، والحكم الثاني انصب على الفرد الثاني، وكلاهما من حقيقة واحدة، وهذا فيه إشكال وليس فيه إشكال. المستحيل اجتماع حكمين متماثلين على فرد واحد، لا اجتماع حكمين على فردين. لذلك يقول ولا ضير في كون فرد محكوما بحكم فرد آخر، لا ضير فيه أصلا كما لا يخفى، لأنه لا يؤدي إلى اجتماع المثلين. إن قلت القائل بالتداخل لا يستسلم بسهولة، يقول حلكم هذا. المصنف شنو قال؟ المصنف قال الوجوه الثلاثة كلها مخالفة للظاهر، ونحن نأتي بوجه الرابع وهو شنو؟ التقييد. قد يقال الوجه الذي ذكرتموه أيضا خلاف الظاهر، لأن ظاهر الجزاء أنه مطلق أو مقيد. مطلق هو زيارة المولى، إذا ننتفى توضع ولم يقل مرة أخرى، فلا دليل على هذا القيد، هذا القيد خلاف إطلاق الجزاء. الجواب كلامكم صحيح لو كان هناك إطلاق في الجزاء، لو كان الإطلاق موجودا في الجزاء فكلامنا خلاف الظاهر الإطلاقي، ولكن أصلا لا يوجد إطلاق في الجزاء. أصلا الجزاء مطلق أو ليس مطلقا؟ ليس مطلقا. لماذا؟ لأن الإطلاق يعتمد على قرينة الحكمة، ومن جملة قرينة الحكمة عدم البيان المخالف والشرطية الأخرى تعتبر بيانا على هذا القيد، لأن الشرطية ماذا تستلزم؟ الشرطية الدالة على الحدود تستلزم تعدد الحكم، فإذا استلزم الحدود تعدد الحكم معناه كلما حدث الجزاء حدث الشر، كلما حدث الشر حدث حكم للجزاء، وهذا خير دليل على أن الحادث في الشرطية الثانية فرد آخر غير الفرد الأول الحادث في الشرطية الأول، وهذا يعتبر دليل على تقييد الشرطية الثانية بالفرد الآخر والشرطية الأولى بالفرد الأول، هذا دليل على أن المراد هو الأفراد وليس الطبيعة. وإذا كان لدينا بيان على هذا القيد فلا تصل النوبة إلى الإطلاق ولا يمكن التمسك بالإطلاق. عبارة مختصرة: ظهور الشرطية في الحلول لازمه تعدد أفراد الوجوب، وهذا دليل على القيد الذي ذكرناه فيمنع من الإطلاق في الجزاء. إن قال مؤمن بالتداخل، هنا يوجد لدينا إطلاقان: إطلاق الشرطية في الحدود المقتضي للتعدد، هذا من جهة، من جهة أخرى إطلاق الجزاء في الوحدة وعدم التعدد، وهذان الإطلاقان في عرض واحد، فيدور الأمر إما أن نتمسك بالإطلاق الأول ونخالف الإطلاق الثاني، وإما أن نتمسك بالإطلاق الثاني ونخالف الإطلاق الأول، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، ونحن في الوجه الأول القائل بالتداخل يقول في الوجه الأول خالفنا الإطلاق الأول، في الوجه الثاني خالفنا الإطلاق الثاني. أنت الآن أيها الآخرون في الوجه الذي ذكرته حافظت على الإطلاق الأول في الحدوث وخالفت الإطلاق الثاني. الجواب: هذان الإطلاقان ليسا في عرض واحد، بل بينهما طولين. لأن دلالة الشرطية على الحدود الدال على التعدد، دلالة الشرطية على الحدود بالإطلاق لو بالوضع، الجواب بالوضع، دلالة الشرطية على الحدود هو دلالة وضعية، بينما دلالة الجزاء على الإطلاق هي دلالة إطلاقية. إذن وأيهما أقوى؟ ومن الواضح أن الدلالة الوضعية أقوى، ولذلك ظهور الجملة الشرطية في الحدود مقدم على ظهور الجزاء في الإطلاق، لأن ظهور الشرطية في الحدود وضعي وظهور الجزاء في الإطلاق إطلاقي يعتمد على قرينة الحكمة. فإذا تم الحدوث والتعدد وضعا هذا قرين على التقييد، وإذا وجدت القرينة على التقييد سقطت قرينة الحكمة، وإذا سقطت قرينة الحكمة سقط الإطلاق في الجزاء. وإذا سقط الإطلاق في الجزاء فطريقنا الذي اخترناه خلاف الظهور الاطلاقي او ليس خلاف الظهور؟
السؤال هو اذا قلنا
بان ظهور الشرطيه في الحدوث يقتضي التعدد، والتعدد يعتبر قرينه على شنو؟ على تعدد الافراد والاحكام في الجزاء، وهذا يعتبر دليل وقرينه على التقييد. واذا اعتبر دليل على التقييد فقط الاطلاق في الجزاء، لان الاطلاق في الجزاء يعتمد على عدم ذكر القيد وقد ذكر القيد، فسقط الاطلاق في الجزاء. واذا سقط الاطلاق في الجزاء فطريقتنا التي ذكرناها والتي ادعيتم انها خلاف اطلاق الجزاء هي مخالفه لظاهر الاطلاق او ليست مخالفه؟ مخالفه للاطلاق اذا كان الاطلاق موجودا، ولكن تبين ان الاطلاق موجود. اذا طريقتنا التي اخترناها لا تخالف الظهور اساسا.
خلاف الظهور لا تخالف عليه،
إذا قرينة انتهت
فلا
يكون خلاف الظهور،
بينما
الشرطية
الثانية قد تكون
منفصلة. لا متصلة، واحنا مو نقول الشرطية الثانية قرينة على الأولى، نريد نخلي الشرطية الأولى قرينة على الثانية.
نعم منفصلة
لا لا راح تصير سابقة، وإذا سابقة عبر عنها قلت كالقرينة اللبية بعد، لأن هو المكلف سمع الشرطية الأولى ثم اجت الشرطية الثانية
بعد فترة.
فالشرطية الأولى مستمرة، وإذا كانت مستمرة فهي مقارنة للشرطية الثانية. قال قل إن قلت نعم، يعني شنو نعم؟ طريقكم الذي ذكرتموه وهو التقييد بالمرة الأخرى صحيح، ولكن لو لم يكن تقدير تعدد الفرد المدعى بالتقييد لو لم يكن على خلاف ظاهر الاطلاق، وهو على خلاف ظاهر الاطلاق فيكون حاله حال الوجوه الثلاثه، كما ان الوجوه الثلاثه على خلاف الاطلاق هكذا التقييد بالمره الاخرى ايضا خلاف الاطلاق خلاف الظهور، كما ان الوجوه الثلاثه خلاف الظاهر هكذا هذا الوجه الذي يذكره المصنف ايضا خلاف الظاهر. يا ظاهر الاطلاق في الجزاء الجواب نعم، هذا الاشكال يرد علينا. لو كان الاطلاق موجودا في الجزاء، يعني هيك يريد يقول المصنف، هذا الاشكال يرد علينا لو كان الاطلاق موجودا، ولكن هذا الاطلاق ليس موجودا. قال قلت نعم لو لم يكن ظهور، يعني كلامكم صحيح واشكالكم وارد، لو لم يكن ظهور الجملة الشرطية في الحدود. يعني شنو في الحدود؟ يعني شنو الحدود؟ اي كون الشرط سببا او كاشفا عن السبب في حدوث الجزاء. طبعا ليش قال سببا او كاشفا عن السبب؟ بسبب النظريتين السابقتين. النظريه الاولى تقول الاسباب الشرعيه كالاسباب الواقعيه التكوينيه فهي اسباب، والنظرية الثانية تقول لا، الأسباب الشرعية كاشفة عن الأسباب التكوينية. وإن كان البعض فسرها بمن؟ السبب إذا كان نفس الشرط سبب، مثل إذا سافرت فقد صر، والكاشف عن السبب إذا خفي الأذان فقد صر، فالسبب الواقعي هو حد الترخص وخفاء الأذان كاشف عن هذا السبب. وكلا القولين والتفسيرين له وجه وله مبرر. طبعا أنا أمس قلت صحيح، ومقصودي من الصحيح يعني له وجه ومبرر. لو لم يكن ظهور الجملة الشرطية مقتضيا لذلك، هاي مقتضية لذلك، جواب لو لم يكن، لو لم يكن ظهور الجملة الشرطية في الحدوث مقتضيا للتعدد، لأن الحدوث ماذا يعني؟ كلما حدث الشرط حدث حكم جديد في الجزاء، فهو قرين على التعدد، دليل على التعدد. يعني شنو دليل على التعدد؟ دليل على أن الحادث في الجملة الشرطية الثانية غير الحادث في الجملة الشرطية الأولى، ولذلك يوجد قرينة ودليل على أن المراد من الشرطية الثانية هي مرة أخرى حدوث تأسيسي لوجوب آخر مرة أخرى. وإذا وجد الدليل على القيد بعد تجري قرينة الحكمة في الجزاء؟ لا تجري. لو لم يكن ظهور الجملة الشرطية مقتضي لتعدد الفعل، وإلا يعني شنو وإلا؟ لو كان ظهور الشرطية في الحدود يقتضي تعدد الفرد لكان هذا الظهور بيانا لما هو المراد من الاطلاق في الجزاء ومسقطا للاطلاق في الجزاء. يعني ايش راح يصير المراد من الاطلاق في الجزاء؟ يعني ايش راح يصير المراد من الجزاء؟ المراد من الجزاء انه حقيقة واحدة، ولكن هذه الحقيقة لها أفراد، فنقيد الشرطية الثانية بالفرد الثاني والشرطية الأولى بالفرد الأول. وهذا التقييد ما هي قرينته؟ الشرطية الأولى الدالة على الحدوث نفي ظهور الشرطية في الحدوث، فيسقط الإطلاق في الشرطية الثانية. فالطريقة التي اخترناها خلاف الظاهر أو ليس خلاف الظاهر؟ ليس خلاف الظاهر. إن قلت يوجد لدينا ظهور الحدود وظهور وحدة الجزاء، لا بد أن تتنازل عن أحدهم. الجواب هما ليسا في عرض واحد، بل الظهور الأول سيسقط الظهور الثاني كما شرحته مفصلا وبالجملة. هذه إشارة إلى إشكال، اللي هو شنو الإشكال؟ إن قال القائل بالتداخل يوجد تعارض بين ظهور الجملة في الحدوث والتعدد وبين ظهور الجزاء في الوحدة، الجواب لا جوران بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء وأن كل شرط له جزاء غير جزاء الشرط الآخر. يعني تعدد الأفراد، ظهور الجملة في حدوث الأفراد وتعدد الأفراد، وبين ظهور الإطلاق في متعلق الجزاء، لا دوران بينهما ولا تعارض. ليش لا دوران ولا تعارض؟ لأن التعارض يقع بين الأمرين العرضيين، وهنا الظهور الأول وضعي والظهور الثاني إطلاقي. وإذا ثبت الوضعي لا تصل النوبة للإطلاق لأنه أسبق رتبة ضرورة. هذا تعليل لعدم الدوران، يعني يريد يقول المقدم هو الظهور الأول ضرورة أن ظهور الإطلاق في الجزاء يكون معلقا على عدم البيان، وهذا ظهور تصديقي. وظهور الجملة في ذلك، في ذلك عجم في الحدوث والتعدد الثالث في مرحلة الوضع صالح لأن يكون بيانا لما أريد من الجزاء، وأن المراد من الجزاء هو أفراد متعددة. وإذا صار بيانا فقط الإطلاق في الجزاء، لذلك يقول وظهورها في الحدوث والتعدد صالح لأن يكون بيانا. والنتيجة فلا ظهور لمتعلق الجزاء في الأطلاق مع ظهورها مع ظهور الجملة الشرطية في الحدوث والتعدد. ايش تريد تقول؟ مع ظهور الجملة الشرطية في الحدوث والتعدد وضعا فلا ظهور المتعلق الجزاء في الأطلاق. زين والنتيجة الطريقة اللي اختاريناها مخالفة للظاهر أو غير مخالفة؟ فالقائلون بعدم التداخل لم يخالفوا الظاهر، أما القائلون بالتداخل فقد خالفوا الظاهر. فلا يلزم، هذا ملخص الكلام كله، فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرف أصلا، ولا توجد مخالفة للظهور إذ لا ظهور للجزاء في الأطلاق، بخلاف القول بالتداخل إما بالوجه الأول وهو مخالف للظهور، الوجه الثاني مخالف للظهور، الوجه الثالث مخالف للظهور كما لا يقطع. فتلخص بذلك أننا نقول بها نظرية بالتداخل أو عدم التداخل، عدم التداخل. فتلخص بذلك، يعني شنو بذلك؟ من عدم وجود دليل على الوجوه الثلاثة مع كونها مخالفة للظاهر تلخص أن قضية ومقتضى ظاهر الجملة الشرطية يا ظاهر في الحدوث عند الحدوث المقتضي للتعدد أن مقتضاه هو القول بعدم التداخل عند تعدد الشرط، هذا هو الصحيح. ولكن هذا هو مقتضى القاعدة الكلية، وهذا لا يمنع من التداخل في موارد قيام الدليل الخاص كما في الوضوء والغسل، فقد قام الدليل على التداخل، لكن هذا في موارد مخصوصة. نحن كلامنا في تأسيس القاعدة، والقاعدة ماذا تقول؟ عدم التداخل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. ثبت إن شاء الله. إذا الحوزة معطلة يوم، إذا الحوزة مداومة يوم، ويحتمل أكو عطلة يوم. طبعا تجتمع مناسبتين ظالمة، وفاة الحوراء زينب سلام الله عليها عادة هم ما يعطلون، بس هي مناسبة. وثانيا زيارة منتصف الرجب، يعني زيارة رجبية في المنتصف أيضا قد البعض يعطل بسببها. فإحنا مع شنو نشوف، يعني شو تقولون نعطل أو ما نعطل؟ أبتونا مأجوني بدأ على وجوهكم الضحك، فأنا جن حتى عودكم على القوة راح نداوم يوم، لا لا ما أخوكم إن شاء الله عطلة يوم السبت، ولا تنسونا من الدعاء يوم السبت عطلة، يوم الأحد دوام مو تستصحبون يعني. والله كم اسم 4 أو 5 جابون وايد.